أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 647: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على الموضع المساوي. هذه المسألة ترتبط بالواجب السادس من واجبات السجود، حيث ذكرنا أن سماحة السيد اعتبر عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين والإبهامين بما يزيد على 4 أصابع مضمومة ولا أسفل من 4 أصابع مضمومة، فلا بد أن يكون هنالك مقدار لبنة أو أقل من اللبنة بين موضع الجبهة وموضع الركبتين. فإذا ارتفع موضع الجبهة مقدار مثلا 5 أصابع مضمومة عن موضع الركبتين أو الإبهامين، أو بالعكس موضع الركبتين أو موضع الإبهامين ارتفع عن موضع الجبهة بمقدار مثلا 5 أصابع مضمومة، أو كان أخفض من موضع الجبهة بمقدار 5 أصابع مضمومة، فهذا يوجب بطلان الصلاة. وهذه مثلا البعض هكذا يسأل، يقول يا أبانا أثناء الصلاة مثلا أنا أركب بيك ويصلون، خصوصا اللي يصلي كثير، فيخلي مخده، هذا يخلي فد شيء مرتفع ويجعل الركبتين عليها عند السجود. فهذا إذا كان بمقدار 5 أصابع، ارتفاع 5 أصابع مضمومة، هذا يوجب بطلان الصلاة. وهكذا إذا مثلا صلى في أرض غير مستوية وكان موضع الإبهامين أو موضع الركبتين في مكان منخفض أكثر من 5 أصابع بالقياس إلى موضع الجبهة، فهذا أيضا يوجب بطلان الصلاة. لا بد أن يكون هنالك نحو من التساوي، بمعنى معنى التساوي بينا، قلنا التساوي مو تساوي دقي، تساوي بمعنى أن لا يزيد على مقدار أنملة، مقدار لبنة عفوا، بين موضع الجبهة وبين موضع الركبتين أو الإبهامين. وهكذا اعتبر سماحة السيد المساواة أيضا بين موضع الجبهة والموقف من باب الاحتياط. هذه المسألة ترتبط بهذا الواجب السادس، وهي تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: إذا فرضنا أن المصلي وضع جبهته على الموضع المرتفع، على موضع يرتفع أكثر من 4 أصابع مضمومة، 5 أصابع، 6 أصابع، أو وضعها في مكان منخفض أكثر من 4 أصابع ينخفض عن موضع الركبتين أو الإبهامين أو الموقف. طيب، هنا إذا فرض أنه صدق أنه ساجد عرفا مشرعا، هو ساجد ماذا؟ عرفا، عفوا، فإن لم يصدق، هذه النقطة الأولى تفترض أنه لم يصدق أنه ساجد ماذا في نظر العرف، حتى في نظر العرف ما هو في نظر الشرع ليس بساجد، باعتبار أن الشرع اعتبر في السجود المساواة بين موضع الجبهة وبين موضع الإبهامين والركبتين. هذا نفترض أن موضع الجبهة مرتفع، افترضه مرتفع، فتارة نفترض أن هذا الارتفاع بحد يصدق معه أنه ساجد في نظر العرف، كما إذا كان بمقدار 5 أصابع مرتفع أو 6 أصابع يقال عرفا هذا ساجد. وأخرى نفترض لا، هذا الارتفاع كان كثير، بحيث أن هذا الذي ينظر إليه لا يقول هو ساجد، كبعض اللي مثلا يخلي التربة هذا على الخشبة، خشبة مرتفعة، فيكون أشبه بالجالس، يجعل جبهته عليها، لكن لا يصدق عليه ساجد حتى في نظر العرف، وليس بساجد. فإذا لم يصدق معه السجود، هذا افترضنا أن الارتفاع أو الانخفاض كان بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، فضلا عن أنه لا يصدق شرعا، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يرفع جبهته ثم يسجد على المكان المساوي الذي لا يزيد عن موضع الركبتين والإبهامين على 4 أصابع، يجعلها على المكان المساوي. وهذا لا يوجب تعدد السجود، لا يصدق معه الزيادة، لفرض أنه لم يصدق على ذلك أنه ساجد. قلنا هذا هو الفرض، النقطة الأولى أنه لا يصدق عليه ساجد حتى في نظر العرف، بل يقال هذا جالس، فذلك لا يوجب ماذا؟ الزيادة لعدم صدق السجود. فإذا يجب عليه أن يرفع جبهته عن ذلك المكان المرتفع أو المكان المنخفض، ليكون مقدار مثلا 0.5 متر بين موضع الجبهة وبين موضع الركبتين، هذا حتى في نظر العرف لا يقال أنه ساجد، فضلا عن أنه في نظر الشرع هو ليس بساجد. فهذا يرفع جبهته ويضعها في المكان المساوي لموضع الركبتين والإبهامين أو الموقف. هذه النقطة الأولى. قال: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، مرتفع عن من؟ عن موضع الإبهامين والركبتين والموقف على الأحوال، ويكفي أنه يكون مرتفع على واحد من هذه الثلاثة، مو إلا مرتفع عليها جميعا، واضح؟ وعادة يصير مرتفع عليها جميعا إذا كانت هي في موضع واحد. إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض، فإن لم يصدق معه السجود، يعني عرفا، عرفا مو شرعا ولا شرعا جزما لا يصدق، لأن السجود الشرعي أخذ فيه أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من الركبتين أو الإبهامين بما يزيد على 4 أصابع، فإذا كان أعلى هذا مو سجود شرعي، لكن يصدق عليه سجود عرفي أو لا يصدق؟ بل يصدق عليه سجود عرف. الذي يسجد على موضع يكون بمقدار 5 أصابع مضمومة، هذا في نظر العرف شي يقولون ساجد. أما إذا كان مقدار 0.5 متر موضع الجبهة مرتفع، حتى في نظر العرف لا يقال أنه ساجد، هذا ليس بهذا جالس يقال. لذا يقول: فإن لم يصدق معه السجود، يعني عرفا، حتى عرفا ما يصدق، رفعها ثم سجد على الموضع المساوي، يقول هاي صار زيادة، نقول لك لا ما صار زيادة، لأننا افترضنا أن هذا لا يصدق عليه أنه سجود، فلا يوجد زيادة، حتى وإن جعل جبهته على ما يصح السجود عليه، هذا واحدة لا يصدق، لأن قلنا أن السجود، مفهوم السجود، حقيقة السجود، وضع الجبهة مع الهيئة الخاصة، والهيئة الخاصة هاي المتعارفة، والشارع قيدها بمن هاي الهيئة الخاصة؟ قيدها بأن لا يزيد موضع الجبهة على موضع الإبهامين والركبتين والموقف بأزيد من 4 أصابع، هذا كله له دخل في مفهوم السجود. أما مجرد وضع الجبهة ولو كان موضع الجبهة مرتفع عن تلك المساجد بمقدار 0.5 متر، هذا لا يصدق عليه أنه سجود. قال: فإن لم يصدق معه السجود، يعني حتى عرفان فضلا عن شرعان، رفعها ثم سجد على الموضع المساوي. النقطة الثانية، النقطة الثانية أن نفترض أنه يصدق معه السجود عرفا، في نظر العرف يصدق أن هذا ساجد، هو جعل جبهته على مكان يرتفع عن الموقف وعن الركبتين وعن الإبهامين بمقدار 5 أصابع. هذا ليس سجودا شرعيا، لأن الشارع اعتبر أن لا يزيد موضع الجبهة على 4 أصابع، هذا زاد، ففي نظر الشرع هذا شنو؟ ليس بالسجود، ولكنه عرفا هو ساجد جزما، هذا سجود. فإذا صدق معه السجود يعني عرفا. هنا ما هو الحكم الشرعي؟ هنا تارة نفترض أنه فعل ذلك متعمدا، وعمدا سجد على موضع يرتفع بمقدار 5 أصابع عن موضع الإبهامين والركبتين والموقف، أو ينخفض بمقدار 5 أصابع. فإذا كان متعمدا فتبطل صلاته بلا إشكال باعتبار صدق الزيادة العمدية، لأننا افترضنا أن هذا يصدق عليه السجود في نظر العرف. فإذا صدق معه السجود وهو قصد الجزئية، حتى وإن لم يقصد الجزئية، لأن السجود سبق أن بينا أن السجود زيادة سجدة تبطل الصلاة وإن لم تقصد بها الجزئية. قلنا السجود يختلف عن بقية الأجزاء في الصلاة، ذلك باعتبار ما استفيد من المنع من تلاوة العزائم في الصلاة، معللا الرواية عللت بأنه يلزم ماذا؟ زيادة سجدة، والحال أن الذي يسجد لأجل آية العزيمة ولم يقصد أن يأتي بالسجدة على أن تكون جزءا من الصلاة، وقاصد امتثال الأمر بالسجود عند سماع آية العزيمة. فرغم ذلك الروايات قالت هذه السجدة تشكل زيادة في الصلاة، والحال هو لم يأتي بها بقصد جزئية. فيفهم من ذلك أن زيادة السجدة وإن لم يكن بقصد الجزئية هو يوجب بطلان الصلاة. فهنا ما دام يصدق عليه أنه ساجد في نظر العرف فهذه زيادة في الصلاة وهي توجب بطلان الصلاة، هذا إذا كان متعمدا. وهذا لم يبينه سماحة السيد لوضوحه، هنا في هذه المسألة لم يشر إليه لوضوحه، وإنما ذكر الشق الثاني، وهو أن نفترض أنه فعل ذلك سهوا، جعل جبهته على موضع يزيد بمقدار مثلا 5 أصابع سهوا عن موضع ماذا؟ ركبتيه وإبهامه. هنا إذا فعل ذلك سهوا فتارة يلتفت بعد الذكر الواجب، بعد أن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، التفت إلى أن موضع الجبهة أعلى أو أخفض بمقدار 5 أصابع، فهنا لا يجب عليه أن يجر جبهته إلى الموضع المساوي، ما واجب يجره بعد وضوح أنه لا يجوز أن يرفع الجبهة ويجعلها مرة ثانية على الموضع المساوي. لماذا؟ لأنه راح يصير زيادة السجدة بلا إشكال. فإذا كان يتصور شيء فهو أن يجر جبهته إلى الموضع المساوي. هنا إذا التفت بعد أن أتى بالذكر التفت إلى ذلك، فلا يجب عليه حتى أن يجر جبهته ماذا؟ إلى الموضع المساوي. وأما إذا التفت إلى ذلك لأن موضع الجبهة مرتفع عن موضع الركبتين أو الإبهامين، التفت إلى ذلك قبل الذكر، قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هنا يجب عليه أن يجر جبهته إلى الموضع المساوي، وبعد أن تستقر الجبهة على الموضع المساوي عند ذلك يأتي بالذكر. وإذا لم يمكنه أن يجر جبهته، كما إذا فرضنا أن الارتفاع كان شنو؟ دفعي، كان مثلا تربة ارتفاعها 5 أصابع، إذا أجرها إلى الأرض هذا شو راح يصير؟ راح يصير سجود ثاني هذا، لأنه راح هاي الجبهة راح يصير انتقال من التربة إلى الأرض، هذا سجود آخر راح يصير. فإذا افترضنا هكذا لا يتمكن من جر جبهته إلى الموضع المساوي، إما لأن الارتفاع دفعي أو لأنه لا يوجد موضع مساوي يصح السجود عليه، ترضى بس هاي التربة مخلي جبهته عليها، إذا جرها راح يخلي الجبهة على اليمين، سوف يضع الجبهة على السجادة مثلا، لا يجوز السجود. فهنا إذا لم يتمكن من جر الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، ففي مثل هذه الحالة يمضي في صلاته، يعني يأتي بالذكر على هذا المكان المرتفع ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. واضح؟ إذن إذا جعل جبهته على المكان المرتفع أكثر من 4 أصابع أو منخفض أكثر من 4 أصابع، فإن كان متعمدا فذلك يوجب بطلان الصلاة، وإن كان ساهيا فإن التفت بعد الذكر فيمضي في صلاته ولا يجب أن يجر جبهته إلى الموضع المساوي، وإن التفت قبل الذكر فهنا وجب عليه أن يجرها إلى الموضع المساوي بما ورد في صحيحة معاوية، حيث ورد فيها هكذا: إذا وضعت جبهتك على نبجة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، جرها إلى المكان المساوي، إذا تخليها على مكان مرتفع جرها إلى المكان المساوي، هذا إذا أمكن، إذا لم يمكن فيمضي في صلاته، يعني يأتي بالذكر على هذا المكان المرتفع ويمضي في صلاته. ويمضي في صلاته هنا هذا لا يؤثر باعتبار أن الذي سقط هو جزئية الجر، هذا الواجب سقط وهذا لا يوجب عدم الاكتفاء بالباقي، هذا سقط لتعذره، فهذا لا معنى لأن يسقط الذكر مثلا أو يسقط وضع الجبهة على هذا المكان المرتفع، هذه كلها واجبات، فالذي سقط هو هذا المقدار، مقدار ماذا؟ جر الجبهة إلى الموضع المساوي والباقي لا موجب لسقوطه. قال: وإن صدق معه السجود، يعني عرفا قلنا مو شرعا، لأنه السجود الشرعي هو أن يكون شنو موضع الجبهة مساوي لموضعه، نفترض أنه مرتفع، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، وإن التفت، شوف هاي التفت والتفت على تفصيلين، إذا وضع جبهته على المكان المرتفع أو المنخفض شنو سهوا، أما العمدا ما أشار إلى السيد لوضوح المطلب، إذا أنه وضع الجبهة على المكان المساوي واجب، إذا واحد تعمد يجعلها على المكان الزائد أو المنخفض فهذا مخالف للواجب فتبطل الصلاة، هذا أمر واضح، فلهذا لم يذكر، ذكر صورة ماذا؟ السهو. قال: فإن وإن صدق معه السجود، فإن التفت، هاي تعبير التفت يعني شنو؟ وجعل جبهته سهوا مو عمدا، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، وإن التفت قبله قبل الذكر الواجب وجب عليه الجر والإتيان بالذكر بعده، بعد ما يجر جبهته للموضع المساوي، قلنا مساوي بأي معنى؟ مو مساوي 100%، لا، يعني لا يزيد على 4 أصابع مضمون، هذا معنى المساوي. وإن لم يمكن الجر إليه إلى الموضع المساوي، ليش ما يمكن؟ لأنه لا يوجد مثلا ما يصح السجود عليه، أو نفترض أن الارتفاع كان دفعي بحيث يوجب تعدد السجود، أتى به، أتى بالذكر في هذا الحال، في حال كون الجبهة على ذلك المكان المرتفع أو المنخفض، ثم مضى في صلاته ما يسقط الذكر، أن الذي سقط هو هذا جزئية الجر إلى المكان المساوي، هذا الواجب سقط، صار لا معنى لسقوط بقية الواجبات كالذكر، ويأتي بالذكر على المكان المرتفع. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا. هذا وكذا الحكم، هذا تقدم بشكل أكثر تفصيل في مسألة 558 عند مقدمات الصلاة في بحث مكان المصلي، مسألة 558. ذكر في تلك المسألة سماحة السيد ما نصه، قال: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا أو باعتقاد أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه. مرة ما رفع رأس التفت لأنه سجد على السجاد مثلا، فيمضي صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يمكن التدارك، لا يمكن التدارك حين باعتبار أن الوضع على ما يصح السجود عليه هو واجب حال السجود، واجب حال السجود، بحيث يكون السجود هو ظرف له على سبيل تعدد المطلوب. أما السجود واجب، أما الذكر في حاله هذا مطلوب آخر. فإذا رفع رأسه فات المحل، لأن المحل هو الإتيان بالذكر في هذا الظرف وفي هذا الحال، بعد أن يرفع رأسه، عفوا السجود على ما يصح السجود عليه في هذا الحال، في حال السجود، فإذا رفع رأسه فات محل التدارك فيمضي في صلاته. قال: مضى ولا شيء عليه. وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، أثناء السجود التفت إلى أن وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، بعد أن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده التفت، هنا أيضا يمضي في صلاته. وأما لو التفت قبله، قبل الإتيان بالذكر الواجب، فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك لبقاء محل التدارك، يمكنه أن يتدارك فيجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه، وما عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته، لأن الذي سقط هو خصوص جزئية الجر إلى ما يصح السجود عليه، فإذا لم يمكن ذلك سقط لفرض العجز عنه، فهذا لا يوجب ماذا؟ عدم الاكتفاء بالباقي، فيأتي بالذكر على ما يصح، ما لا يصح السجود عليه وتصح صلاته. هذا عينه أعاده هنا سماحة السيد. قال: وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا والتفت في الأثناء، التفت ذكر صورة الأثناء بالأثناء، ماذا التفت بعد الذكر، هناك ذكرها بذيك المسألة، بعد أن رفع رأسه قال يمضي، قلنا لفوات محل التدارك. النقطة الثانية التي ذكرها في تلك المسألة أن يلتفت في أثناء السجود بعد جبهته على السجدة، يلتفت إلى أنه وضع جبهته على السجادة التي لا يصح السجود عليها، فهنا إذا التفت في الأثناء ماذا يفعل؟ قال: والتفت في الأثناء، فإن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله، قبل الإتيان بالذكر الواجب، فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، قلنا لبقاء محل التدارك، فيمكنه أن يتدارك ويأتي بالذكر على ما يصح السجود عليه. ومع عدم الإمكان ما يتمكن أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ولو لفقد ما يصح السجود عليه، يتم سجدته وتصح صلاته، يعني يأتي بالذكر وهو ساجد على الذي لا يصح السجود عليه كالسجاد ويكمل صلاته. ولو سجد على ما يصح السجود عليه، هاي إضافة ما ذكرها في تلك المسألة، نفترض هو سجد على ما يصح السجود عليه، سجد على الأرض، على الأرض يصح السجود عليه، أو على النبات، ولكن أراد أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه الأفضل كالتربة الحسينية، حيث قلنا أنه أفضل السجود على تربة المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه. فهذا أراد يجر جبهته من النبات الذي يصح السجود عليه أو الأرض العادية إلى تراب كربلاء مثلا، فتربة الحسين صلوات الله عليه. هذا يجوز أو لا يجوز؟ سماح السيد قال الأحوط وجوبا أن لا يفعل ذلك. قال ولو سجد على ما يصح السجود عليه فالأحوط لزوما عدم جر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه. لماذا لا يجوز سيدنا ولماذا الاحتياط؟ يقول هذا بيّن النكتة، لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود، حيث تقدم أن الاستقرار الذي هو الطمأنينة الذي هو عدم حركة البدن، استقرار البدن، هذا معتبر في السجود على نحو الاحتياط. فإذا كان جر الجبهة يوجب الإخلال فإذا هو لا يجوز أيضا على الأحواض بعد وجه الاحتياط اتضاعه. مسألة 648 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بل هذا بس إشارة، هاي وين ذكرها أن الاستقرار معتبر حال السجود؟ ذكرها في الواجب الثالث، حيث قال المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، قلنا هذا واجب في الذكر، وكذا الطمأنينة على النحو المتقدم في الركوع. الطمأنينة اللي هي نفسها استقرار البدن اللي هو نفسه ماذا اللي تقدم في الركوع بمعنى استقرار البدن، حيث قلنا أن الطمأنينة تأتي بمعنى الاستقرار يعني استقرار البدن، وتأتي بمعنى آخر هنا المقصود منها هو استقرار البدن، هذا تقدم في هذا الواجب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.